أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 18، التجربة والعلوم الطبيعية. نريد في هذا البحث أن نتطرق للآثار السلبية التي يتركها المذهب التجريبي والحسي في مجال دراسة العلوم الطبيعية. فهناك ثلاثة علوم كانت تدرس في الفلسفة القديمة والتي تعرف بالفلسفة النظرية، وهي الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، أي الميتافيزيقيا، وهو المعروف بالفلسفة اليوم. فما هو المنهج الصحيح في دراسة هذه العلوم الثلاثة؟ العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية والعلوم الإلهية. ذهب الفلاسفة القدماء وكذلك الفلاسفة المسلمين إلى أن الأسلوب الصحيح في دراسة الإلهيات، أي دراسة الوجود بشكل عام، هو الأسلوب العقلي والتعقلي، وأطلقوا عليه الأسلوب الفلسفي. فالأسلوب الفلسفي يدرس الوجود وعلل الوجود وأحكام الوجود كقانون العلية وقانون عدم التضاد. ولكن هل الأسلوب الصحيح في دراسة الرياضيات والطبيعيات هو الأسلوب الفلسفي التعقلي أو الأسلوب التجريبي؟ وبعبارة أخرى، جاء العصر الحديث في أوروبا وقالوا لقد ولى عصر الفلسفة ودراسة الميتافيزيقيا والأسلوب البحثي العقلي، وقد جاء عصر العلم الذي يعنى بالأسلوب التجريبي. فالعلم لا يطلق إلا على معطيات الحس والتجربة، وكل ما عدا الأسلوب التجريبي وكل معطى لا يؤخذ من الأسلوب التجريبي فهو معطى غير علمي. فقالوا إن الفلسفة ليست علمان ولا تشكل قيمة معرفية، بل إن المعرفة الوحيدة والقيمة المعرفية الصحيحة الوحيدة هي ما تؤخذ من الحس والتجربة، وأما ما يؤخذ من العقل والأسلوب الفلسفي فليست له قيمة علمية معرفية، إنما هي أوهام. في درس اليوم نريد أن نتطرق إلى أنه هل التجربة لوحدها تكفي في تناول العلوم التجريبية العلوم الطبيعية، أم أن التجربة لوحدها لا تكفي؟ كما أن الأسلوب العقلي والفلسفي لوحده لا يكفي، بل لا بد من معية الاثنين، التجربة والأسلوب العلمي والتجريبي، وأيضا الفلسفة والأسلوب العقلي والفلسفي. وكذلك الرياضيات، هل يكفي فيها الأسلوب العقلي لوحده أو الأسلوب التجريبي لوحده أم لا بد من الاثنين معا؟ الجواب، وبحثنا ليس في الرياضيات، وإنما بحثنا في العلوم الطبيعية والطبيعيات التي تدرس طبيعة نزول المطر، طبيعة الكسوف والخسوف، طبيعة المد والجزر، وغيرها من علوم الفلك والجيولوجيا الذي يدرس ظواهر الطبيعة. نقول في الطبيعيات لا بد من كلا الأسلوبين، أولا الأسلوب العلمي والتجريبي، وثانيا الأسلوب العقلي والفلسفي. والأسلوب العقلي والفلسفي نحتاجه قبل البدء بالتجربة، فقد اتضح فيما سبق أن التجربة تعجز عن إثبات مبدأ العلية، وسقوط مبدأ العلية يؤدي إلى انهيار جميع العلوم الطبيعية، لأن جميع العلوم الطبيعية تتكئ وترتكز على مبدأ العلية، فالعلوم الطبيعية تدرس الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات، فما هي علة الكسوف، وما هي علة الخسوف، وما هي علة المد، وما هي علة الجزر، وما هي علة الزلزال، وما هي علة البركان، وما هي علة غياب الشمس، وما هي علة شروق الشمس. إذن العلوم الطبيعية قائمة على أساس مبدأ العلية، كيف ينزل المطر إذا تجمعت الغيوم وتكاثفت؟ وعلم التجربة أو العلم التجريبي يعجز عن إثبات مبدأ العلية، لأنه بالحس والتجربة نحن ندرك التعاقب، سقوط المطر عقيب تجمع الغيم، فالتجربة تثبت التعاقب ولا تثبت التأثير والعلية، وأن الغيوم علة أو مؤثرة في سقوط المطر. إذن إن العلوم الطبيعية بأسرها تحتاج إلى أصول عقلية أولية تكون سابقة على التجارب والأبحاث الحسية، ذلك إن التجربة إنما تجري على جزئيات موضوعية يعقبها وضع نظرية تفسر الظواهر التي كشفتها التجربة، وتعلل هذه الظواهر بسبب واحد، كالنظرية التي تقول إن الحركة سبب الحرارة استنادا إلى عدة تجارب فسرت بذلك، فكلما حصلت حركة تولدت الحرارة. ونحن نسأل كيف وضعت النظرية بصفة قانون عام، مع أن التجربة لم تقع إلا على عدة أشياء خاصة وعدة جزئيات محدودة لا توجب التعميم؟ والجواب، إن التعميم في التجارب والأبحاث الحسية يعتمد على قانون عقلي وليس قانونا تجريبيا، وهذا القانون مفاده هكذا: إن الأشياء المتشابهة في النوع والحقيقة يجب أن تشترك في القوانين. فزيد وعبيد وكاظم وسرحان يشتركون في الإنسانية وفي حقيقة الإنسانية، وبالتالي الأشياء المؤثرة عليهم والأشياء التي تتأثر بهم يكون ملاكها واحد. إذن يوجد قانون للتعميم، وهذا القانون عقلي فلسفي وليس قانونا طبيعيا. مفاده إن الأشياء التي تشترك في النوع والحقيقة يجب أن تشترك في القوانين. ويلاحظ أن هذه القاعدة من المعارف العقلية الأولية البديهية السابقة على التجربة، ولا يمكن أن يكون هذا القانون مستفاد من التجربة، لأن هذه التجربة التي يدعى استناد القاعدة إليها هي أيضا لا تتناول إلا موارد خاصة ومحدودة، فكيف ترتكز على أساسها قاعدة عامة؟ وبهذا يتضح أولا إن بناء قاعدة عامة في ضوء تجربة واحدة أو عدة تجارب لا يمكن أن يتم إلا بناء على التسليم بمعارف عقلية أولية، كما أن جميع النظريات التجريبية في العلوم التجريبية والحسية ترتكز على معارف عقلية بديهية لا تخضع للتجربة، بل يؤمن بها العقل إيمانا مباشرا. ونذكر ثلاثة قواعد بديهية نحتاجها في كل تجربة، هي بمثابة أصول موضوعية أو هي بمثابة أصول متعارفة نحتاجها في جميع العلوم. الأصل الأول مبدأ العلية، بمعنى امتناع الصدفة، ولا يصدر المعلول من دون علة، فمبدأ الصدفة مستحيل، إذ لو كانت الصدفة جائزة لما أمكن الوصول إلى تعليل مشترك للظواهر المتعددة التي تظهر في التجربة الواحدة. القانون الثاني أو المبدأ الثاني، مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول، أي السنخية بين العلة والمعلول، فالبرودة لا تصدر من النار والحرارة لا تصدر من الثلج، وإنما هناك سنخية وانسجام بين النار والحرارة وبين الثلج والبرودة. فمبدأ الانسجام بين العلة والمعلول يقرر أن الأمور المتماثلة في الحقيقة لا بد أن تكون مستندة إلى علة مشتركة، فهذه الحرارة وهذه الحرارة وهذه الحرارة وتلك الحرارة لا بد أن تستند إلى علة منسجمة مع هذه الحرارات وهي النار. المبدأ الثالث مبدأ عدم التناقض، الذي يحكم باستحالة صدق النفي والإثبات معا، فلو لم نلتزم بمبدأ عدم التناقض فمهما أقمنا من براهين وأدلة على صحة شيء يكون عدمه ممكنا أيضا. إذن هذه مبادئ ثلاثة أولية نحتاجها في كل تجربة وفي جميع العلوم الطبيعية: المبدأ الأول مبدأ العلية، الثاني مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول، الثالث مبدأ عدم التناقض. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي اتضح، وهو أن العلوم التجريبية ترتكز على أصول متعارفة تؤخذ من علم الفلسفة. النقطة الثانية، إن استنتاج أي نتيجة علمية من التجربة دائما يتوقف على القياس المنطقي والسير الذهني من العام إلى الخاص ومن الكلي إلى الجزئي. فمن المعروف أن الاستقراء هو عبارة عن سير من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي. فتقول هذه حديدة تمددت بالحرارة، وهذه حديدة تمددت بالحرارة، وهذه حديدة تمددت بالحرارة، هذه جزئية، إذن كل الحديد يتمدد بالحرارة. فقد يبدو لأول وهلة أن الأسلوب التجريبي هو عبارة عن السير من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي، لأنه منهج استقرائي، والحال إنه يسبق الاستقراء قياس منطقي، وهو التسليم بمبدأ العلية لكل معلول علة، والتسليم بمبدأ الانسجام بين العلة والمعلول، والتسليم بمبدأ عدم التناقض. وهذه مبادئ أولية تشكل قياسا منطقيا، وهذا القياس المنطقي الأولي يسبق عملية الاستقراء. ومن الواضح في القياس أنه نبدأ من الكلي وننتهي بالجزئي، ونبدأ من العام وننتهي إلى الخاص. إذن التجربة، كل التجربة أولا تبدأ بالقياس، وهو السير من العام إلى الخاص والكلي إلى الجزئي، ثم تبدأ بالاستقراء، وهو السير من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي. إذن التجربة لا تختص بالمبدأ العلمي عند التجريبيين، وهو السير من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي، بل يسبقها المبدأ العقلي القياسي، وهو السير من العام إلى الخاص ومن الكلي إلى الجزئي. فإذا استنتج العالم النتيجة فإنه أول ما بدأ يكون قد بدأ بالمبادئ الأولية التي عرضناها من مبدأ العلية والانسجام بين العلة والمعلول وعدم التضاد، ثم بعد أن ينتهي من نتيجة القياس يشرح في الاستقراء. ومنه يتضح إن إنكار البديهيات العقلية والطريقة القياسية في الاستدلال التجريبي ينسف التجربة وينسف الأساس الذي تقوم عليه العلوم الطبيعية والتجريبية. وبدون القياس المنطقي لا تثمر التجارب الحسية شيئا. وأما اعتراض التجريبيين على الطريقة القياسية في الاستدلال، حيث قالوا بأن النتيجة هي تكرار للكبرى، تقول هكذا: الحديد معدن، هذه صغرى، وكل معدن يتمدد بالحرارة، هذه كبرى، النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. يقولون هذه النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة موجودة ضمن وفي باطن الكبرى، كل معدن يتمدد بالحرارة. فهذا مردود بأن الصغرى الحديد يتمدد بالحرارة يمكن إثباتها بالتجربة، لكن الكبرى كل معدن يتمدد بالحرارة قد نثبتها من خلال الاستقراء، وقد تكون لا تحتاج إلى استقراء وتكرار للتجربة، قد تكون معلومة بديهية ومعلومة أولية، مثل الكل أعظم من الجزء. هذه قضية كبرى، فهنا قد تأتي لها بصغرى وتقول هكذا مثلا: الصلاة كل وجزءها الركوع، ثم تقول والكل أعظم من الجزء. النتيجة الصلاة أعظم من الركوع، هنا والكل أعظم من الجزء. هذه لا تحتاج إلى تجربة، هذه قضية بديهية. إذن نحن لا نسلم أن كبرى القياس دائما تؤخذ من التجارب والاستقراء، بل قد لا تحتاج إلى تكرارها مرة ثانية، لأن القضية الكبرى الكلية قد تكون بديهية لا تحتاج إلى فحص الجزئيات، وبالتالي لا يلزم تكرار للنتيجة، لا يحتاج أن نكرر هذه النتيجة. كما أنه تقدم في الجواب السابق هو أن حتى لو حصل تكرار فإن النتيجة عبارة عن تفصيل، والكبرى عبارة عن إجمال. حينما تقول في الكبرى كل معدن يتمدد بالحرارة فهي تشير إلى الحديد بالإجمال، ولكن حينما تقول الحديد يتمدد بالحرارة فإنك تشير إلى الحديد بالتفصيل. هذا تمام الكلام في بيان أن العلوم التجريبية لا تتوقف على الأسلوب العلمي والتجريبي والحسي فقط، وإنما تتوقف على الأسلوب العقلي وعلى القياس المنطقي والمعلومات الأولية. إلى هنا درسنا الأسلوب التجريبي وعلاقته بالطبيعيات، وأثبتنا أن الطبيعيات كما تحتاج إلى الأسلوب التجريبي والعلمي أيضا تحتاج إلى الأسلوب العقلي والفلسفي. ومن هنا ننطلق إلى العلاقة بين الأسلوب التجريبي العلمي وبين الرياضيات. فهل الرياضيات تتوقف على العلم التجريبي فقط، أو تتوقف على الأسلوب الفلسفي والعقلي فقط، أو تحتاج إلى الاثنين؟ بناء على ما ذكرناه من المذهب العقلي والفلسفي يمكن تفسير الضرورة واليقين المطلق الذي تمتاز به الرياضيات، فإن مرد القوانين الرياضية هو الاستناد مباشرة إلى مبادئ العقل الأولية، بينما قضايا العلم تتوقف على التجارب، وبالتالي لا تكون نتائج العلم والتجربة قطعية نظرا لوجود نقص في التجربة وعدم استكمال التجربة للشرائط التي تجعل نتائجها حاسمة. وهذا الفارق لا يمكن تفسيره على المذهب التجريبي ما دامت التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة العلمية في كل من العلوم الطبيعية والرياضية. إذن كما أن العلوم الطبيعية تحتاج إلى كلا الأسلوبين التجريبي والعقلي معا، كذلك العلوم الرياضية تحتاج إلى كلا الأسلوبين، الأسلوب التجريبي والأسلوب العلمي. وقد حاول بعض التجريبيين بيان أن الرياضيات لا تحتاج إلا إلى المنطق التجريبي ولا تحتاج إلى المنطق الفلسفي، وبين هذا الفارق وقال: الرياضيات قضايا تحليلية والفلسفة قضايا تركيبية. القضايا التركيبية يعني إثبات شيء لشيء، إثبات المحمول للموضوع. تقول السماء ممطرة، الشمس مشرقة، هذه قضية تركيبية، أثبتنا الإشراق للشمس، أثبتنا المحمول وهو مشرقة إلى الموضوع وهو الشمس، أثبتنا المحمول وهو المطر إلى الموضوع وهو السماء. هذه قضايا تركيبية موجودة في العلوم الطبيعية. وأما العلوم الرياضية فهي قضايا تحليلية، يعني كيف تحليلية؟ مثلا نقول 2+2=4، يقول نأتي إلى الأربعة ونحللها، نحلل الأربعة عبارة عن 2+2، فهذه القضية 2+2=4 يمكن التعبير عنها بتعبير صريح مفاده هكذا، ليست الأربعة إلا 4+4، وكل قضايا الرياضيات امتداد لهذا التحليل، ليست الستة إلا عبارة عن 6+3=3، فنحن حللنا 6 إلى 3+3، وحللنا 4 إلى 2+2، فمفاد العلوم الرياضية قضايا تحليلية، ومفاد العلوم الطبيعية قضايا تركيبية، أي أن المحمول يضيف إلى الموضوع علما جديدا. السماء ممطرة، معلومة جديدة أنها قد أمطرت. وبما أن القضايا الطبيعية قضايا تركيبية، حمل شيء على شيء، لذلك هي تحتمل الصواب والخطأ. وبما أن الرياضيات هي قضايا تحليلية فهي لا تحتمل الخطأ والصواب. ويرد على هذا التفسير أمران. الأول، لو سلمنا أن القضايا الرياضية هي قضايا تحليلية، فإن القضايا التحليلية لا تفسر الفارق بين القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية على أساس المذهب التجريبي. فحتى لو كانت الأربعة عبارة عن 2+2، وهي تعبير عن الأربعة هي الأربعة، فهذا يعني أن القضية الرياضية تتوقف على التسليم بمبدأ عدم التناقض، وإلا لو قلنا التناقض ممكن، بالتالي يمكن أن تكون الأربعة هي أربعة وهي ليست أربعة. فإذا سلمنا أن التناقض ممكن وليس بمستحيل، فإننا نقول الأربعة هي الأربعة، هذا مفاد القضية التحليلية، والأربعة ليست أربعة. إذن هذا المبدأ التحليلي من دون أن يضم إليه مبدأ عقلي وهو مبدأ عدم التناقض لا يثبت اليقين في القضية الرياضية. إذن لو سلمنا إن القضايا العقلية قضايا تحليلية فهذا لوحده لا يثبت اليقين والقاطع في القضايا الرياضية، بل لابد أن نضم إلى المبدأ التحليلي مبدأ عقلي أولي كمبدأ عدم التناقض. وهذا المبدأ ليس في رأي التجريبيين عقليا ضروريا، لأنهم ينكرون كل معرفة قبلية، وإنما هو مستمد من التجربة كالمبادئ التي تقوم عليها القضايا العلمية في الطبيعيات، وبالتالي تبقى المشكلة بدون حل عند الطبيعيين وعند التجريبيين. إذ ما دامت الرياضيات والطبيعيات تتوقفان جميعا على مبادئ تجريبية، فلماذا امتازت الرياضيات باليقين المطلق دون الطبيعيات فهي لا تمتاز باليقين المطلق؟ السر في ذلك أن الرياضيات تتوقف على مبادئ عقلية أولية وليست مبادئ تجريبية. المناقشة الثانية، المناقشة الأولى سلمنا أن جميع القضايا الرياضية قضايا تحليلية، قلنا هذا لوحده لا يكفي بل يحتاج إلى ضم مقدمات عقلية. ثانيا، لا نسلم أن جميع القضايا العقلية قضايا تحليلية، بل بعضها من سلخ القضايا التركيبية، فإن القضية القائلة إن قطر الدائرة أقصر من محيطها ليس عبارة أخرى عن القول إن القطر هو القطر، بل إثبات شيء لشيء، قضية تركيبية. فالحاصل أن المذهب العقلي هو وحده الذي يستطيع أن يحل مشكلة تعليل المعرفة ويضع لها مقياسها ومبادئها الأولية. يبقى سؤال في الأخير بشأن المذهب العقلي لا بد من طرحه والإجابة عنه. إذا تدعون أن المعلومات عند الإنسان هي معلومات أولية وعقلية وضرورية، وأن هناك معلومات أولية وقطعية وبديهية لدى كل إنسان، فلماذا لا نراها عند الطفل منذ ولادته؟ وكيف نفسر عدم وجود المعلومات الأولية الضرورية لدى الإنسان منذ البداية؟ وبعبارة أخرى، هذه المعلومات مثل عدم التناقض، أصل العلية، أصل السنخية بين العلة والمعلوم، هل هو ذاتي للإنسان أو لا؟ إن كان ذاتيا للإنسان فلما الطفل لا يفقهها، بل حتى طالب العلم لا يعرفها إلا إذا جاء إلى الحوزة ودرس المنطق والفلسفة؟ هذا يعني أنها ليست ذاتية. وإن قلت إنها ذاتية، إن قلت إنها ذاتية كيف تفسر عدم وجودها؟ وإن قلت إنها ليست ذاتية فنقول ما هو سبب وجودها؟ هل لها سبب خارجي وهو التجربة؟ والجواب إن مراد العقليين والفلاسفة من أن مبدأ العلية والسنخية وعدم التناقض، ومرادهم أنه أنها مبادئ أولية وضرورية في العقل، ليس المراد أنها موجودة في الذهن بالفعل ويوجد الإنسان وتوجد معاه، بل المراد إن الذهن البشري إذا تصور المعاني التي تربط بينها تلك المبادئ يستنبط المبدأ دون حاجة إلى سبب خارجي. فمثلا مبدأ عدم التناقض، هذا المبدأ أولا يتوقف على تصور معنى الوجود، ثانيا يتصور معنى العدم، ثالثا يتصور أن الإنسان مثلا ليس موجودا في لحظة ومعدوما في نفس هذه اللحظة. فمفهوم أن وجود الشيء وعدمه لا يجتمعان يتوقف على تصور الوجود وتصور العدم وتصور الاجتماع، فإن تصديق الإنسان بشيئين لم يتصوره أمر غير معقول. فلا بد أن يكتسب الإنسان مجموعة من التصورات، هذه التصورات يتوقف عليها مبدأ عدم التناقض عن طريق الحس، لكي يتمكن من الحكم بهذا المبدأ والتصديق به. وبهذا يتضح، هذا مطلب مهم، نقطة مهمة، إن تأخر ظهور هذا المبدأ في الذهن لدى الطفل أو الإنسان الجاهل لا يعني أنه ليس ضروريا وليس منبثقا من صميم النفس بلا حاجة إلى سبب خارجي، بل يعني أن أصل التناقض، عدم التناقض والعلية والسنخلية ضروري في النفس ونابع من النفس بصورة مستقلة عن التجربة، ولكن التصورات الخاصة شرائط لوجوده وصدوره عن النفس. ويمكن توضيح هذه الفكرة بقياس النفس والمبادئ الأولية بمثال النار وإحراقها. فإحراق النار وثبوت الإحراق للنار ذاتي، لكن لا يتحقق إحراق النار إلا في ظروف وشروط معينة، وهي ملاقاة النار لجسم يابس وليس برطب، كذلك الأحكام الأولية. فإن الأحكام الأولية فعاليات ذاتية للنفس، لا تتحقق هذه الفعاليات إلا بتوفر الظروف التي تكتمل عندها التصورات اللازمة لفعليتها. فالنار تقتضي الحرارة، والثلج يقتضي البرودة، ولكن عند توفر الشروط التي توجب الفعلية، كما لو التقت النار بالخشب اليابس للرطب، وكما لو التقى الثلج بجسم كجسم الإنسان لكن من دون حاجز، كذلك النفس، النفس تدرك مبدأ عدم التناقض، وتدرك مبدأ العلية، وتدرك مبدأ السنخية بين العلة والمعلول. لكن إذا توفرت الشرائط، ما هي الشرائط؟ الحس بالتصورات. هذا تمام الكلام في الدرس 18، التجربة والعلوم الطبيعية. واتضح أن الطبيعيات كما تحتاج إلى التجربة فإنها تحتاج إلى الفلسفة والعلوم العقلية، وكذلك الرياضيات كما تحتاج إلى التجربة والعلوم التجريبية والحسية كذلك تحتاج إلى العلوم العقلية والفلسفية. إلى هنا اتضح دور الفلسفة والميتافيزيقيا والفلسفة بالمعنى الأعام في دراسة الرياضيات والطبيعيات. فكل الفلسفة النظرية بأقسامها الثلاثة، الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، تحتاج إلى دراسة فلسفة الوجود وأحكام الوجود. هذا تمام الكلام في الدرس 18. الدرس 19، التجربة والكيان الفلسفي. هذه بحوث جدا هامة في نظرية المعرفة، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.